مرحبا بكم في هذا المجلس الثاني شرح الكتابة النورية في شهر ربيع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصلين من زاغ وحاد عن سبيلهم بعد أن ذكر منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقته في بيان ذكر شيء من أدلتها قال الله
الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك.
يقول: وأما من زاغ وحاد عن سبيله. الضمير يعود على من؟ على الأنبياء ومن تبعهم. يعني من حاد عن سبيل الأنبياء والرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. الصابئة طائفة كانت تعبد الكواكب، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل الصابئة هم من لا دين له، وقيل غير ذلك. والصابئة الذين ذكروا في القرآن على سبيل الذم هم المشركون عباد الكواكب، والذين ذكروا على سبيل المدح هم من كان يعبد الله وحده لا شريك له. قال: والمتفلسفة. الفلاسفة قوم من الوثنيين، كانوا من اليونانيين ومن الإغريق، وكان منهم أفلاطون وأرسطو، وكانوا يتبعون هذين الرجلين ويعظموهما كثيرا. والفلسفة أصلها محبة الحكمة، فأطلقوا على أنفسهم اسم الفلاسفة، وهم أنواع. قال: والجهمية اللي هم أتباع جهل بن صفوان، وقد ظهر في عهد بني أمية، في أواخر عهد بني أمية، وأخذ مذهبه من شيخه الجعد بن درهم، ومذهبه قائم في هذا الباب، باب الصفات، على التعطيل المحض، فهو لا يثبت شيئا من الأسماء ولا الصفات، هذا مذهبه. فلذلك يطلق على من أنكر الصفات أو أنكر بعضها أن هذا على مذهب جهم، يعني أنه منكر للصفات، أو أنه جهمي بمعنى أنه منكر لهذه الصفة على طريقة جهم بن صفوان. والقرامطة الباطنية، القرامطة هم أتباع حمدان قرمط ابن قرمط، وسمي بذلك لأن خطواته متقاربة، وأطلق عليهم لأنهم باطنية، أنهم يرون أن الإسلام له ظاهر وله باطن، القرآن له ظاهر وله باطن، ويفسرون القرآن على تفسير باطني فسموا بالباطنية. كل ما يدل عليه القرآن في ظاهره يقولون: لا ينبغي أن يؤخذ ظاهره، وإنما له تفسير باطن. حتى العبادات فسروها تفسيرا باطنيا، فقالوا مثلا: الصلاة هي الدعاء، الحج قصد زيارة قبور الأولياء أو المعظمين، الصوم هو عبارة عن إمساك، فهو عبارة عن كتم الأسرار، وهكذا من التفسيرات الباطنية، وهم درجات كذلك. نعم. قال: ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، يعني على ضد ذلك، على ضد طريقة الأنبياء والرسل في الإثبات. ماذا يصنعون؟
فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه
يعني يأتون الصفات السلبية، صفات النفي، يقولون: الله ليس بجوهر ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ينزل ولا يستوي ولا كذا ولا كذا. أنهم يسبقون الصفة بحرف لا النافي، يقول: ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. هذه طريقتهم. ولا تجد المتكلمين حتى أهل الكلام لما تفتح كتب العقائد عندهم، إذا أتوا عند باب الإلهيات وأرادوا أن يتكلموا عن صفات الرب جل وعلا، ماذا يقولون؟ الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. وقلنا أن هذا يخالف ويناقض طريقة القرآن، لأن النفي المحض ليس بكمال ولا ثناء ولا مدح، وليس هذا طريق القرآن. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود وجود في الأذهان يمتنع تحققه الأعيان.
هنا يتكلم أن هؤلاء ماذا يصنعون، خاصة القرامطة والباطنية ومن تبعهم، ماذا يصنعون؟ أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. الوجود المطلق هو الذي لا يتقيد بالصفات، يعني وجود لكن ليس له أي صفة. هذا الوجود لا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان. يعني الذهن قد يتخيل أشياء لا وجود لها، لكن في الحقيقة هي موجودة؟ لا، ليست موجودة. فهذا يسمى بالوجود المطلق، يعني لا يتقيد بصفات ولا يمكن وجوده في الأعيان، إنما يوجد في الأذهان. بمعنى قلنا وجوده في الأذهان أن الذهن قد يتخيل وجود أي شيء، قد يتخيل وجود مخلوق مثلا له 1000 عين وله 1000 راس وله كذا وكذا، لكن في الحقيقة هذا موجود؟ لا. فهم يثبتون وجود لكن لا حقيقة له. لما تقول أن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، طيب ما هو هذا الإله؟ أنا أريد أعرف الرب الذي أريد عبادته ما هو؟ يقولك لا يصف بشيء. هذا حقيقة موجود؟ لا، لا يمكن لشيء أن يوصف بلا شيء، لا يمكن. أقل صفة يمكن أن تصفه بها هي صفة الوجود. يعني أقول أنه موجود، طيب الله موجود ولا غير موجود؟ قال حتى هذا نقول الله غير موجود، أو نقول أن الله لا موجود ولا معدوم. إذا معنات هذا أنه لا وجود للرب عندهم. لكن لما تأتي إلى الرب جل وعلا فتصف أن الله موجود، سألك رجل أراد الدخول في الإسلام، قالك هذا الذي تعبدونه موجود في المسجد، أنا أراكم تذهبون للمسجد وتسجدون، هو الأرض تسجدون لها؟ تقول له لا، الله عز وجل هو حي قيوم قوي قادر جبار، الله فوق السماوات، له صفة السمع والبصر والعلم وكذا وكذا. الآن تصف بأوصاف وتذكر الأسماء حتى يعرف من هو ربك. لكن تخيل لو أن أتاك وقالك من هو الله الذي تعبدونه، قلت الله ما يصف بشيء، الله ليس بشيء ولا نقول موجود. إذن ماذا تعبدون؟ الحقيقة أنك تعبد لا شيء. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما رد على الجهمية في كتاب رد على الزنادق والجهمية، فتبين للناس أنهم لا يعبدون شيئا، هم حقيقتهم لا يعبدون شيء. لأنك لو تعبد الله جل وعلا لابد تعبد شيء موجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله عز وجل شيء موجود. لكن الأشياء ولو من الصفات كذا وكذا وكذا مما دل عليه القرآن والسنة. إذن لابد أن نعرف أن لله صفة، وإلا معنى هذا الكلام أنه الوجود المطلق يعني له لا حقيقة له. هذا معنى قول هؤلاء القوم. ولذلك قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. هذا مذهبهم، أنهم يقولون وجود مطلق لا نصف بشيء. أحيانا يصفونه بصفات السلب فقط، لا موجود لا حي لا قادر لا عليم لا كذا وكذا. وأحيانا يصفونه بصفات الممتنعة، يقول لا حي ولا ميت، لا موجود ولا غير ولا معدوم، لا كذا ولا كذا، وهذا غاية في الضلال. وأحيانا كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يصفونه أنه هو الوجود المطلق، بمعنى أن كل موجود هو الله. وهذا مذهب من؟ مذهب الصوفية الحلولية الاتحادية، يجعلونه هو الوجود، عكس أولئك الذين يجعلونه غير موجود أصلا وليس شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كريما. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يعني فظهر وجود شيء لا صفة له ثبوتية، يعني هم يفترضون شيء لا وجود له، يعني لا صفة له ثبوتية بحيث نثبته، لا وجود لا صفة له ثبوتية. إذن حقيقة الأمر ما هي؟ أنه غير موجود، شيء معدوم. هذا المعدوم هو الذي لا يوصف بصفة. فهم فروا من التشبيه إلى التعطيل، فروا من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات. والتشبيه بالمعدومات أعظم وأخطر من التشبيه بالموجودات. نعم. ثم قال
فقوله غاية التمثيل.
لماذا؟ قول هؤلاء الباطنية والقرامطة والجهمية وغير هؤلاء يستلزم ماذا؟ يقول هذا القول يستلزم غاية التعطيل. عرفنا ما هو التعطيل. إذن قولهم يستلزم ماذا؟ أن الله لا يوصف بشيء ولا يعرف بشيء وليس له أسماء، هذا هو غاية التعطيل. قالوا غاية التمثيل. لماذا؟ لماذا يكون فيه غاية التمثيل؟ أنهم مثلوه بالمعدومات. قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات، الشيء ممتنع يمتنع وجوده، كما كقولهم لا داخل عالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، هذا ممتنع، هذا شيء ممتنع لا وجود له. قال والمعدومات، المعدوم الذي لا وجود له، شيء لا وجود له، هذا يسمى معدوم. والجامدات كقولهم إن الله ليس له حياة، تعرف الذي يوصف بأنه ليس له حياة ما هو؟ جماد. إذن هذا القول، قول هؤلاء الباطنية والجهمية والمعتزلة، حقيقته أنه تعطيل وتمثيل. تعطيل لأنهم ما أثبتوا شيئا من صفات الرب جل وعلا، وتمثيل أنهم مثلوا الله وشبهوا بالمعدومات وبالممتنعات وبالجامدات. فهم ماذا صنعوا؟ فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل والتشبيه وأقبح الكفر. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. إذا أنت قلت أن الله لا يوصف بصفة وليس له اسم، إذن أنت نفيت حتى ذاته. ما هي هذه الذات التي لا يوجد لها ولا اسم ولا صفة؟ ذات غير موجودة. معناها أنك حقيقة قول هذا المعطل والباطني أنه حتى ذات الرب غير موجودة. إذن هذا شيء لا وجود له، عافانا الله وإياكم. نعم.
فغاليتهم يسلبون عن،
يعني هم الآن طوائف ليسوا طائفة واحدة. نعم هناك باطنية وقرامطة وفلاسفة، وهناك أهل كلام من المعتزلة والأشاعرة ومن الجميع، لكن هم ليسوا درجة واحدة. نعم ينتهون إلى التعطيل، لكن التعطيل ليس درجة واحدة. فغاليتهم يعني غلاة هؤلاء الذين يغلون في باب التعطيل، ماذا يصنعون؟ يسلبون عنه النقيضين، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، أمران وجوديان لكنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحياة والموت. أقول فلان حي أو فلان ميت، لكن لا يمكن أن أقول فلان حي وميت، لا، إما حي وإما ميت. إذا ارتفعت عنه صفة الحياة أصبحت عنده صفة الموت. فلان موجود أو معدوم، إذا ارتفعت عنه صفة الوجود إذن له صفة العدم، أنه غير موجود. هذان النقيضان. يقول فإنهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون، هذه أمثلة على النقيضين، وهي
فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات.
يقول هذه أمثلة على النقيضين اللي هو وجود وعدم، حياة وموت، عالم وجاهل. النقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون حي ميت، ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، يا أما حي يا أما ميت، يا أما موجود يا أما معدوم. ثم يقول لأنهم بزعمهم سبب قولهم بسلب النقيضين ما هو؟ قال إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالمعدومات بالموجودات. هذا غريب وعجيب، أنهم لماذا تنفون عن الله عز وجل هذا الأمر؟ تسلبون النقيضين. قالوا إذا وصفناه بالإثبات قلنا أن الله موجود، أن الله وصفت كذا وكذا، شبهناه بالموجودات. طيب أنتم الآن وقعتم في شر من مما تدعون، وهو تشبيهه بالمعدومات. تشبيهه بالموجود أهون من تشبيهه بالمعدوم، فوقعتم فيما فررتم منه وهو التشبيه. ولذلك يقول العلماء يا أخوان أن المعطل ما عطل حتى شبه ثم عطل ثم شبه، قبل أن يعطل شبه. كيف؟ قبل أن ينكر هذه الصفات ماذا صنع؟ أول ما سمع بالأسماء والصفات قال على طول أسماء الله كذا وكذا، صفة الله كذا كذا، على طول جاء في باله التشبيه، أن بما أن الله حي والإنسان حي إذن في تشابه. الله قادر والإنسان قادر في تشابه. الله عليم والإنسان عليم في تشابه. إذن هذا تشبيه. فطعن النص أول طعن هو طعنه بسكين التشبيه. ثم أراد الفرار من التشبيه، ماذا صنع؟ هرب إلى التعطيل، فقال الله لا يوصف بشيء. وهذا التعطيل في حقيقته ما هو؟ تشبيه، لكن تشبيه بماذا؟ بالمعدومات. نعم قال
وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين.
طيب لماذا لا تقولون إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، بدل أن تقولوا مثلا إن الله ليس بموجود ولا معدوم، تقول ليس بموجود فقط؟ قالوا إذا وصفناه بالنفي ليس بكذا ولا كذا شبهناه بالمعدومات، إذا ماذا نصنع؟ نقع في النقيضين، سلبوا النقيضين، نقع في التناقض. والتناقض هذا لا ما دل عليه الكتاب ولا السنة ولا دل عليه حتى عقول بني آدم، حتى عقول بني آدم السليمة تنكر التناقض. وإذا أراد أن يذم إنسان قالوا فلان متناقض، كيف أنتم ترون أن تصف الله عز وجل بالتناقض؟ هذا هو غاية في الضلال. من قال لكم أن وصف الله عز وجل بهذه الصفات وأن إثبات الأسماء لله يدل على التشبيه؟ من قال لكم ذلك؟ أليست نصوص الكتاب والسنة تقول أن الله بكل شيء عليم، وتقول عن بشرناه بغلام عليم، وأن الله حي بشره والإنسان حي، والله قادر والإنسان قادر؟ أليست النصوص تقول ذلك؟ بلى. إذن هل معنى هذا التشبيه؟ لا، ليس معنى هذا التشبيه، كما سيذكره المصنف بعد قليل في قضية القدر المشترك. أن إثبات أسماء لله وإثبات هذه الأسماء للخلق ليس معنى هذا التشبيه أبدا. فإذا أنتم هربتم من هذا التشبيه فوقعتم في التناقض والمناقض لكلام الله وكلام رسوله، لأن لا يمكن لله عز وجل أن يثبت لنفسه شيء يدل على التناقض. أن القرآن مليء بالتناقض على هذا الكلام وعلى هذا المذهب، هذا معاذ الله أن يقول به مسلمون. لماذا علمنا ببطلان هذا القول؟ قال وهذا
لا العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا ذكر هذين الأمرين. لماذا علمنا ببطلان هذا القول؟ الأول قال وهذا ممتنع ببدائه العقول. بدائه العقول هي القضايا البديهية التي تسلم بها العقول، مثل الحصاة أصغر من الجبل. في أحد يناقش في هذه القضية؟ لا، الواحد أقل من الاثنين. في أحد يناقش في هذه القضية؟ لا، هذه أمور مسلمة ببدائه العقول. الذي يخالف في بدائه العقول هذا إنسان لا عقل له، لأن هذه أمور مسلمات لا جدال فيها. كونك تسلب النقيضين هذا أمر ممتنع في بدائه العقول، العقول ما تقبل بهذا الشيء. لا يمكن أن يوصف موجود بالنقيضين أو أنه تسلب عنه النقيضين، تقول لا موجود ولا معدوم. ما هو؟ أقولك لا موجود ولا معدوم، هذا لا يمكن. الأمر الثاني قال وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول. أنتم لما قلتم هذا القول أصلا حرفتم كلام الله وكلام الرسول، لأن الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتم قلتم لا، الله لا يوصف بأنه حي. الله وصف نفسه بالكتاب في آيات كثيرة جدا بصفات أنتم أنكرتموها، كما سيأتي بعد قليل، لأنه سيذكر أسماء لله وأسماء للخلق، صفات لله وصفات للخلق، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، معناته أن الله يرضى والعبد يرضى، الله يحب والعبد يحب، هذا طبيعي. لكن محبة الله تختلف عن محبة العبد، كما أن رضا الله يختلف عن العبد. قال
فوقعوا في شك مما فهموا
منه، هذا الأمر الثالث، أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، فوقعوا في التناقض ووصف الله بالنقيضين لأنهم شبهوه بالممتنعات. قال
فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
فعرفنا الآن ما هما النقيضان، هما أمران وجوديان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. هذا لا يمكن أن يقع هذا الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو يعتقده الصحابة، معاذ الله أن يكون هذا أبدا. ونصوص الكتاب والسنة وكلام الصحابة لا يحصى في هذا الباب. نعم.
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد قديم واجب غني بذاته عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم.
يقول هذا من الأمور الضرورية التي يعرفها كل الخلق، أن الوجود هذا، الوجود هذه الأرض والسماء والإنسان وغير ذلك، لا بد له من موجد قديم، يعني لا بد له من خالق. هذا شيء معروف في الفطر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا شيء معروف. قال واجب غني بذاته عما سواه، يعني يكون وجوده من ذاته لا يحتاج إلى غيره أبدا، ليس له بداية وليس له نهاية، ولا يلحقه لا زوال ولا فناء، ولذلك يستحيل عليه الحدوث والعدم. وهذا وجود الرب جل وعلا، ليس له بداية ولا نهاية، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الحدوث والعدم. قال قديم أزلي، يعني يقول ذلك تنزلا مع هؤلاء أن الله عز وجل أزلي، وإلا فإن من أسماء الله الأول والآخر، يغني عن هذا. قال لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، كونه يكون حادث أحدثه غيره هذا لا يستحيل، كونه عدم يلحقه العدم يعني يفنى ويذهب هذا يستحيل. نعم. ثم قال
فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم،
يعني هؤلاء لما قالوا إن الله ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت وصفوه بالممتنع، فضلا عن كونهم يصفونه بأنه واجب الوجود أو قديم أو غير ذلك. نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود، هو الوجود المطلق بشرط الإضافة.
هؤلاء طائفة من الفلاسفة تبعوا غالية الباطنية والقرامطة، فقالوا ماذا؟ قالوا، يقول الشيخ رحمه الله، أنهم وصفوه بالسلوب والإضافات، صفات السلبية كما قلنا قبل قليل أنها صفة الواقعة بعد حرف النفي، لا ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. والصفات الإضافية هي التي لا يمكن أن تعقلها إلا بمعرفة ما يقابلها، لا يمكن أن تعرف البنوة إلا بمعرفة الأبوة لمعرفة البنوة، لا يمكن أن تعرف فوق إلا إذا عرفت معنى تحت، هذه الإضافية. هم ماذا صنعوا؟ وصفوه بالسلوب والإضافات، فيقولون ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ليس فوق العالم سلب، ثم قابلوا هذا السلب بالإضافة فقالوا ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا داخل ولا خارج، ولا حي ولا ميت، ولا كذا ولا كذا. ولا شك أن هذا من أعظم التعطيل، أعظم التعطيل. قال وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. سيأتي الكلام على الوجود المطلق. الوجود المطلق كما قلنا وجود في الأذهان، لكن لا وجود له في الأعيان، حقيقة غير موجود، هكذا الذهن يتخيل شيء لا وجود له. فهم ماذا قالوا؟ جعل الوجود المطلق في حقيقة الأمر شيء في الذهن فقط، أما كونه موجود لا، ليس بموجود، حتى يوم القيامة لا يرى، لأنه أصلا غير موجود، لأنه لو رؤي لرؤية بصفاته لا يرى يوم القيامة كذلك، يقولون هذا قول الباطل. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
ماذا صنع هؤلاء القول؟ يقول الشيخ رحمه الله قد علم بصريح العقل، العقل الصريح السالم من الشهوات والشبهات، هذا العقل الصريح لا تدخل الشبهات ولا شهوات، سليم. وقد علم بصريح العقل أن هذا، الإشارة يعود على ماذا؟ على قولهم الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا يكون إلا في الذهن، يعني في الحقيقة لا وجود له، فقط في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، يعني جعلوا كل صفة هي عين الذات. الصفة تقول الرحمة، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة كذا، هي عين الذات، يستلزم هذا الكلام أن الله لا يتميز بصفة من الصفات، لأن الصفات هي الذات. إذن الله ما يتميز بأي صفة، فيكون العلم هو القدرة، والقدرة هي العزة، والعزة هي الرضا، والرضا هو الغضب، والغضب هو السخط، والسخط هو المحبة. كلها هذه الصفات لا تتميز فيما يزعمون. لماذا؟ لأنها هي عين الموصوف، الموصوف هو الله. والصفة مثل العزة والغضب والرضا والمحبة وغير ذلك يجعلون الصفة هذه عين الموصوف، ولا تختلف بعضها عن بعض. نعم، وهذا معروف بطلانه ببداهة العقول. العقول ببديهتها تعرف أن الغضب غير الرضا، والعلم غير القوة. هذا شيء معروف، هم يقولون لا. قال: فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، يعني أمور مسلمة بالعقل التي يعرفها كل أحد أن العلم غير العالم. العلم صفة، والعالم هو الموصوف بهذا العلم. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى. جعل الصفات هذه كلها صفة واحدة لا تختلف تماما. فرضي الله عنهم ورضوا عنه مثل، فكره الله انبعاثهم. مثل هذه مثل هذه، ولا شك أن هذه جاءت في مقام المدح، وهذه جاءت في مقام الذم. كيف تجعل هذا مثل هذا؟ كيف الله سبحانه وتعالى يذم الكفار؟ سخط الله عليهم، لعنهم الله في آيات كثيرة، تجعلها مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا غاية في الضلال، عافانا الله وإياكم. قال: فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يعني من ضروريات العلم الإنسان يعرف الفرق بين هذه الصفات، هذا شيء ضروري. نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة،
يعني وذكر الآن مضى ذكر طائفتين. الطائفة الثالثة التي ظلت في باب الأسماء والصفات هم المعتزلة. فماذا يقولون؟
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات.
قالوا أن الله عز وجل يوصف بأنه عالم لكن بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا. وهذا لا شك أنه جهل أيضا وضلال مبين كما سيذكره المصنف. فماذا قال؟
فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات.
نعم، هنا يقولون أن العليم والقدير والسميع والبصير كل هذه أعلام، هذه الأعلام محضة مثل أسماء المترادفة. يعني تعرف الأسماء المترادفة؟ يعني اسمان متقابلان، هذا يعني هذا. أقول لك مثلا قام أو نهض، بمعنى قام مثلا، نهض وقام مثلا، أقبل وجاء ونحو ذلك، هذه كلها مترادفة تدل على معنى متقارب. هم جعلوا كل هذه الأسماء أشياء مترادفة، يعني القوي مثل العليم، والعليم مثل إيش؟ مثل الجبار المتكبر الرحمن، وهكذا. صفة العلم أنكرها، لأن صفة العلم مثل الغضب مثل الرضا مثل غيره. فهنا مثلا يقول كالأعلام المحضة، يجعلوا أسماء الله جامدة مترادفة لا تدل إلا على العين فقط، أنها تدل على الرب فقط، لكن ليست مختلفة، ولا تدل على معنى، ولا تدل على وصف. هذا مراد بالأعلام المحضة. أما أهل السنة ماذا يقولون؟ يرون أن هذه أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الذات. من حيث دلالتها على الذات، هذه الأعلام الكثيرة تدل على ذات واحدة، لكن من حيث المعنى ليست مترادفة، هي متباينة. العليم غير القدير، والقدير غير الجبار، والجبار غير الرحمن، تختلف معانيها. وهي أيضا أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أوصاف مختلفة. فالغضب ليس كالرضا، والرضا ليس كالسخط، وهكذا بقية صفات الرب جل وعلا. وهذا معروف، يعني كما قال الشيخ رحمه الله أنه معروف ببداهة العقول. الناس تعرف أن الحي غير العليم، وأن الحي ذو حياة كما قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يعني الله سبحانه وتعالى له صفة المغفرة، ذو مغفرة يعني له صفة المغفرة جل وعلا. فدل على أن هذه الأعلام فيها أوصاف يوصف الله عز وجل بها، وهذا مما اتفق عليه حتى أهل اللغة. اللغة يقولون وأهل العرف يقولون لا يقال له عليم إلا إذا كان له علم، ولا يقال له قادر إلا إذا كانت له قدرة، وإلا لا يمكن أن يقال له عليم بلا علم، هذا لا يمكن، هذا مسلم عند أهل اللغة وعند أهل العرف لا جدال فيه. حتى أتى هؤلاء القوم بأمور تضحك الثكلى منها، أنهم أتوا بشيء في الضلال هربوا من شيء فوقعوا في أشياء لا حد لها من الضلال. نعم.
ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من.
طبعا هذا كما قلنا أنه قول باطل مخالف لمقتضى اللسان ومخالف لكل اللغات، فإن من المعلوم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، لا يمكن أن يقال عليم بلا علم، لا يمكن، هذا معروف مسلم.
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
يعني هؤلاء الذين ناقضوا الكتاب والسنة وناقضوا العقول وناقضوا اللغات وناقضوا حتى الفطرة، الرد عليهم في قضية أنهم زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه مطول، ورد عليهم شيخ الإسلام في كتب كثيرة جدا، يقول في غير هذه الكلمات رددنا عليهم في هذا الباب. فالرد عليهم مثلا سريعا إذا أردنا أن نرد عليهم نقول أن إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. إذا كنت لماذا تنكر الصفات وتثبت الأسماء للمعتزلي؟ يقول أنا أريد الهرب من التشبيه. إذا أثبتت الأسماء فقلت أن الله حي سميع فإن الإنسان يوصف بأنه حي وسميع، إذن أنت الأسماء كذلك، فأنت وقعت فيما هربت منه. ثانيا أن الله وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فلو كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة، لو ما كانت تدل على معاني عظيمة إذن كيف ندعو بها؟ نقول يا رحمن ارحمنا، لماذا ندعوها وهي ليس لها معنى أصلا ولا فائدة منها في هذا الكلام؟ كذلك الله سبحانه وتعالى نقول إن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات إجمالا وتفصيلا في القرآن، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة، وقال ليس كمثله شيء، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يدل على التشبيه ولا التمثيل أبدا، لأنه لا يمكن أن يقول الله عن نفسه آيات كثيرة جدا يثبت فيها الأسماء والصفات ثم يكون مقتضى ذلك التشبيه، لا يمكن، لا يمكن أن الله عز وجل يخاطبنا بما ظاهره الكفر والتشبيه. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقالون في نظيره وفي شيء منه مع ما يلزمهم من التكليفات والتعديلات.
نعم، هؤلاء جميعهم سواء غلاة الباطنية والفلاسفة والمعتزلة والجهمية كلهم يفرون من ماذا؟ من التشبيه. فبماذا يقعون؟ بالتعطيل، وقعوا في شر مما هربوا منه، ثم بعد التعطيل وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، أن الله شبهه بالعدم. إذن هروبهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء ثم يقع في النار أعظم وأعظم من الرمضاء. هؤلاء كذلك يزعمون أنهم يفرون من التشبيه ثم يقعون في التعطيل والتشبيه. قال وفي شر منهم مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. أيضا من فساد قولهم ومما يرد به عليهم في هذا الباب أيضا أن قولهم هذا حقيقته تحريف، أن تقول إن الله لا يوصف بشيء. طيب الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال لا، الاستوى بمعنى استولى، طيب يعني له فعل الاستيلاء، أثبت لله فعل، لا نثبت شيء، يحرف حتى الفعل، مثلا الجهمي والباطن يقول إن الله غفور رحيم، يقول لا ما نثبت لله، يمر على آيات الصفات، وتعرفون أن آيات الأسماء والصفات التي في القرآن أكثر بكثير من ذكر الجنة والنار. فماذا ستصنع بها؟ يحرفها كلها. الآن أنت ماذا صنعت؟ وقعت في أمر عظيم، حرفت عامة القرآن، عامة القرآن حرفته. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله أن الفلاسفة والباطنية استطالوا على الأشاعرة فقالوا: أنتم تكفروننا وتقولون أننا باطنية. تعرفون الأشاعرة يكفرون الباطنية، ولهم في ذلك مصنفات كمصنفات الباقلاني أو الغزالي أو غير هؤلاء، وكلام أبي الحسن الأشعري في المقالات وغيره يكفر الباطنية. قال لهم الباطنية: أنتم تكفروننا، لماذا؟ قالوا: أنتم تنكرون الجنة والنار. قالوا: نحن لا ننكرها، ولكن نقول معنى الجنة كذا ومعنى النار كذا، لا نؤمن بوجود جنة ولا نار، كما لا نؤمن بوجود صلاة ولا صوم. قالوا: أنتم كفار، لماذا أنتم أنكرتم، حرفتم القرآن وعبدتم بكلام الله؟ قالوا: تعالوا، أنتم حرفتم من نصوص الصفات أضعاف أضعاف ما حرفناه نحن من نصوص الجنة والنار. كم ورد ذكر الصوم أصلا في كتاب الله؟ سورة واحدة التي ورد فيها ذكر الصوم، موضع واحد. إذن أنت تكفر لأني حرفت موضعا واحدا أو موضعين أو ثلاثة، ولا تكفر نفسك وأنت حرفت عشرات ومئات المواضع. ثم ذكر الجنة والنار، أنا حرفت كم موضع؟ 20 30 50 100، أنت حرفت المئات، فمن منا أولى بالتكفير؟ فبهت الأشاعرة. ماذا يفعلون؟ الذي يسمح لك أنك ترد يسمح لي أرد، تحرف أحرف، تفسر أفسر، تقول تأويل أنا أقول هذا تأويل، ما المانع؟ أن تقول يستحيل العقل أن يثبت كذا، أنا أرى أن يستحيل على العقل أن يثبت كذا. ولو تركنا الناس بعقولهم لما أثبتوا شيئا، كل واحد عنده عقل يستطيع أن يعبث به في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرء في الجواب الصحيح، يقول: وقد قال ابن النفيس المتطبب، ابن النفيس تعرفونه الطبيب، يقول: ما ثم إلا مذهبان، مذهب الفلاسفة الباطنية ومذهب أهل الحديث، لا يوجد مذهب ثالث. إما أنك تتأول في كل شيء وتسلط عليه سيف التأويل في كل شيء، وإما أنك تؤمن بكل شيء على ظاهره وتقر به. أما أنك تفسر شيء وتحرف شيء وتترك شيء ما يصلح، هذا سيستطيل عليك. إما الباطنية أنهم يتأولون ما يريدون ويقول هناك باطل لا تعرفه وهناك تأويل لا تعرفه، وإما أنك تثبت كل شيء. ولا شك أن الحق الذي لا مرية فيه مذهب أهل الحديث أهل السنة، في أنهم يثبتون نصوص الكتاب والسنة في الصفات وفي الجنة والنار وفي البعث والنشور وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات.
يعني هؤلاء لو كانوا لهم نظر ولو نظر يسير لسووا بين المتماثلات. الأصل أنك ماذا تصنع؟ أنك تساوي بين المتماثلات، زيد مثل عمر مثل بكر، هؤلاء تساوي بينهم لأنهم متماثلون. قال: سووا بين المتماثلات. قد يكون متماثلين في صفاتهم، فالعقل يجوز ذلك، يقول يجوز أنهم متماثلون في صفاتهم، صفاتهم متشابهة إلى غير ذلك، لكن الخالق والمخلوق لا تماثل بينهما لا في الذات ولا في الصفات. فكيف تجعل الصفة التي تثبت للخالق كالصفة التي تثبت للمخلوق؟ هذا لا يمكن أن يكون. لو كانوا متماثلين لحق لك ذلك، إذا قيل أن العبد يوصف بكذا والله يوصف بكذا إذن هذا تشبيه صحيح لو كانوا متماثلين، لكن لما كانوا غير متماثلين لا يحق لك أن تقول ذلك. إذا كان الخلق أنفسهم لا يتماثلون في الصفات إلا في شيء يسير أو في قلة منهم، فكيف تريد بين الخالق والمخلوق؟ الآن مثلا نقول العالم فلان طبيب، نقول العالم فلان عالم في الشريعة، كلاهما يتفق في صفة العلم. لكن علم هذا يختلف عن هذا ولا ما يختلف؟ يختلف تماما، لكن اتفقوا في صفة العلم، لكن المعلوم اختلف تماما. لا هذا غير عن هذا، لا تشابه بينهما. هذا في علم وفي مخلوق، وهما متماثلان في صفاتهم، له نفس اليدين له نفس القدمين وغير ذلك، لكن يختلفون تماما. حتى في الصفات الذاتية يختلفون. لو أتيتك مثلا بعالم شريعة، وهذا علامة فقيه، وهذا علامة محدث، هما يتفقان في ماذا؟ في العلم، لكن يختلفان في ماذا؟ نوع العلم. هذا فقيه وهذا محدث، وهذا يعلم ما لا يعلمه هذا، وهذا يعلم ما لا يعلمه هذا. بل أحيانا حتى في العلم الواحد، هذا فقيه وهذا فقيه، لكن هذا متخصص في جزء من الفقه، تقول هذا علامة في الفرائض فرضي، وهذا علامة في البيوع. هو علم واحد وكلاهما مخلوق ويتماثلان، ومع ذلك تختلف العلوم. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ كما سيذكر المصنف رحمه الله في الوجود، تقول البعوضة موجودة والعرش موجود، العرش مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق. والبعوضة، طيب شو فرق بين البعوضة والعرش؟ ما يحتاج إلى أنك تذكر الفرق بين البعوضة والعرش، شيء كبير جدا جدا. هذا في مخلوق، فما ظنك بالمخلوق والخالق؟ نعم. هذا معنى قولي يفرق بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. هم سووا، لو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات المخلوقين، وفرقوا بين المختلفات، الفرق بين الخالق والمخلوق واضح جدا، لأن هذا الذي تقتضيه ماذا؟ العقول. لا تساوي إيه إلا بين متماثلين، ولا تفرق وتخالف إلا بين مختلفين، هذا الذي يدل عليه العقل. ولكانوا
من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل الله إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقل.
يعني هؤلاء يقول لو أنهم اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة ارتاحوا من هذا الباب ولم يقعوا في التناقض ولا الاضطراب، لكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. هي في حقيقتها أمور جهل، لكنهم قد يشبهونها بالمعقولات، يقولك هذا العقل دل على كذا. العقل ما يدل على التناقض، كيف تجمع بين النقيضين تقول عقل؟ هذا يعرف ببدائه العقول، كما قلنا لكم في المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه يعني الذكي، ما أحد ينتفع به، هذه أمور مسلمة. أنتم تزعمون علم المنطق وعلم الكلام وغير ذلك، لكنكم وقعتم في ماذا؟ عين التناقض، جمعتم بين المتناقضين، وهذا يعني لا يقبل عقل فضلا عن الدين. إذا ماذا عندهم؟ حقيقة ما عند هؤلاء القوم هو الجهل والسفسطة، وحقيقة ما عندهم هو مخالفة العقل. مخالفة العقل، ما تقول أنك أنت تثبت وجود بشرط وجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا لا وجود له، كيف تقول أنت هذا الكلام؟ لا يوصف بأي صفة، كيف نعرفه إذن؟ كيف نميزه؟ هذا الخالق كيف نعرفه؟ أيمكن تعرفه؟ هذا شيء يخالف العقل. ما فيه أمة على وجه الأرض يا أخوان لا تعرف ربها بصفة، لا يمكن. كل معبود لازم يصفونه بصفة، كل معبود، إلا هؤلاء القوم. فماذا صنعوا؟
يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
السفسطة كما هو مذكور لكم في الحاشية هي كلمة معربة من اليونانية، وأصلها الجدال لغرض التشكيك، يعني يجادلك فقط ليشكك، وهذه طريقة أهل البدع في كل زمان ومكان. حتى في زماننا تجد أهل البدع ليس عندهم علم شرعي، لكن عنده سفسطة، يأتيك يستطيع أن يناظرك ويناقشك في قضية مسلمة في العقيدة، يقول طيب ماذا تقول في كذا وفي كذا وفي كذا. هو في الحقيقة يا أخوان ليس عنده علم، ماذا عنده؟ جدال، عنده شبهات فقط، فيعرض عليك من شبهة إلى شبهة ومن شبهة إلى شبهة. نحن لن ننتهي إذا تبعنا الشبهات، لأن الشبهات لا تنتهي. ماذا نسمع؟ قال الله قال رسوله، انتهى الأمر. لأن معرفة الشبهات ليس علم، والتشكيك ليس علم، العلم قال الله قال رسوله ثم تدفع الشبهة. أما أنك تستطيع أن تشكك أي أحد يجاهد لك أي شيء، أثبت لي الله البيض ولا الدجاجة، أفسطة لا تنتهي إلى حل. قلت البيضة ما يصير، قلت الدجاجة ما يصير، هذا كذا هذا كذا، ما تنتهي. هو هذا يريد، يريد أن فقط يشكك فقط. وإلا في الحقيقة جادلته بنفس حجته لأظهر جهله، كالذي ينكر مثلا القرآن، يقول القرآن أنا ما أؤمن به يعني. طيب التواتر الذي جاءت به الأمة ونزوله على محمد والتحدي به والمعجزة التي فيه إلى آخره، يقول لك يعني يمكن غيروا فيه ولا بدلوا فيه. طيب أنت عرفك أنك أنت ولد فلان؟ كيف عرفت؟ أثبت لي أنك أنت أصلا ولد فلان. قالوا أهلي والدي، والدك شراها، أمك أتت بك وأخذت هذا الممرض وعطتها أمك، يمكن عطتها طفل آخر، يمكن أمك فعلا ها ولدتك زين، لكن أمك ليست خبر متواتر، شخص واحد، ووالدك شخص واحد. أنت الآن تقر بأنك ابن فلان وتقول أن هذا مسلم عند الناس كلهم وشيء لا يجادل فيه، ثم تريد أن تشكك. روته الأمة كابرا عن كابر متواترا الآلاف عن الآلاف، كيف ما يستطيع أن يثبت لنا ابن فلان أبدا؟ إذن بإمكانك أن تشكك في كل شيء وأن تجادل في كل شيء. قال ويقرنطون في السمعيات. القرمطة كما قلنا متبع حمدان قرمط لأنه يدخل في قضايا الباطنية، فإذا أراد أو ردت عليه نص قالك لا هذا النص لا يفيد كذا، من أين أتيت به؟ قالك له معنى باطن. ما معنى باطن؟ أتاك بمعنى غريب عجيب، مثل الذي يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالك البقرة هي فلانة، من أين أتيت به؟ أنا أستطيع أن أفسر القرآن مثل تفسيرك، فأجعل كل ذم في من تعظمه وكل مدح في من أعظمه، ويصبح القرآن العوبة لكل شخص يستطيع أن يفسر تفسير باطني. ودليلك دليل عقله مزاجه، وهذا يقتضي إبطال الكتاب، بل هذا يقتضي إبطال كل شيء في الدنيا. لو مثلا ابتعت منك بضاعة، أستطيع أنك باع فلان كذا وكذا، أقولك باع هو من الأضداد، يأتي باع بمعنى اشترى وبمعنى باع، هذا وارد. إذن معناته أنك أنت من اللي بعت، أنا اللي بعت، ثم تأتي لعقود الناس وأنكحت الناس وغير ذلك، تبطلها كلها بحجة المعنى الباطني. لذلك القرمطة في السمعيات كونك تأتي إلى نصوص السنة أو الكتاب تقول لها معنى خفي هكذا، هذا هو الباطنية، مذهب الباطنية. وذا كثر الباطنية هؤلاء في الشيعة وفي الصوفية، ففي الشيعة شيعة وفيهم شيعة باطنية، وفي الصوفية صوفية وفيهم صوفية باطنية. وفي أقول وأدعي أن الخوارج خوارج وفي الخوارج خوارج باطنية. إذا أرادوا قالوا الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا، وإذا الحكم غير ما أنزل الله ممن يحبون قالوا لا هذا هو الإسلام وهذا انتصار الإسلام وهذا خدمة للإسلام وهذا يجب أن يفعل على مذهب الباطنية. وإلا أن فإن أي طائفة ما تلعب تقول والله واحد ولا ثلاثة ولا أربعة، لا ما يصير، هذا مذهب الباطنية. وتظهر الباطنية خاصة عند يعني ذهاب العلم وكثرة. نعم. لأن ماذا يسمعون؟ أي نص من الصفات يقول لا ليس مراد، هذا له معنى باطني، ما هو فسر على ما يريد. أتى عند الجنة والنار قال لك ما في وجود الجنة ولا نار، لكن هذا له معنى باطن اللي الراحة في الدنيا والطمأنينة فقط. مثل ما قال ابن عربي في العذاب، عذاب النار، قال هذا العذاب من العذوبة. تخيل العذاب من العذوبة، كيف المال العذب هذا منه، حتى قال أحد العلماء أسأل الله أن يذيقه من هذه العذوبة. يعني كنت الآن تحرف كل شيء. ولذلك في كتابه الفصوص تفسير باطني، هو تفسير باطني نسب إليه كتاب التفسير، لكن يقال أنه ليس له، لكن هو تفسير باطني يأتي بإسلام جديد. حتى كتاب الفصوص إسلام جديد لا علاقة له بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بالصحابة. هكذا دين جديد يستطيع أن يركب على ما يريد. حتى لما كان في فديناه بكبش عظيم قال بذبح عظيم، قال الذبح هو إسماعيل، الذبح هو إسماعيل نفسه. يأتي الآيات يعني لا تدل على ما يريد يفسرها بتفسير لا علاقة له بهذا الأمر، فهذا يسمى التفسير الباطني. نعم.
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
هذه العبارة نعرضها لكم بأبسط مما ذكره، لا يمكن وجود مخلوق إلا بوجود خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح. لكن هو عبر به بتعبير هؤلاء، التعبير هؤلاء في علم المنطق ماذا يقولون؟ يقولون هنا لا معلوم بضرورة العقل، العقل يعرف هذا ضرورة، لا يمكن وجود محدث إلا وله محدث. قال لا بد من وجود موجود قديم غني عما سواه، هذا لا بد، اللي هو وجود الرب جل وعلا، الله غني عما سواه، هو الموجد لما سوى جل وعلا. قال نحن نشاهد الحيوان والحاد ممكن ليس بواجب ممتنع. الوجود يا اخوان ينقسم الى قسمين، واجب الوجود وهو ما لم يسبق بعدم. الوجود ينقسم الى قسمين، الاول الذي هو الوجود الواجب، الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره، هذا واجب الوجود، وهذا وجود الله جل وعلا، هذا واجب الوجود. الثاني الوجود الممكن وهو ما جاز عليه العدم، الوجود الممكن هو ما جاز عليه العدم، إذن هو مفتقر إلى غيره في الإيجاد، يمكن عليه العدم، الإنسان يمكن عليه العدم، إذن هو ممكن الوجود، الحيوان الجبال الأرض السماء كلها ممكنة الوجود، لذلك يقول الممكن ما استوى وجوده وعدم، هذا ممكن. هنا ماذا يقول؟ والحادث ممكن لأنه موجد افتقر إلى غيره في إيجاده، هذا المراد، ليس بواجب، واجب الوجود هو الله جل وعلا. قال ولا ممتنع، الممتنع هو ما كان عدمه ضروريا، الممتنع ما كان عدمه ضروريا كوجود شريك لله أو إله آخر، هذا ممتنع ولا ممكن؟ ممتنع. فهنا نقول عدم هذا الشيء ضروري، لأنه لا يمكن تصور وجود خالق مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، هذا لا يمكن أن يوجد، اللي هو الممتنع. طبعا هذا الممتنع لا يمكن وجوده لا عقلا ولا شرعا. قال وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، واضح العبارة؟ واضح. المحدث هذا المنديل، في أحد يقول وجد صدفة منكم؟ لا يمكن، العقل هذا ضرورة الإنسان يعرف أن هذا في مصنع صنعه وضع عليه هذه الألوان وفعل كذا وكذا، إذن هذا المحدث لا بد له من محدث، والمحدث لهذا لا بد له من محدث، هو خالق جل وعلا. قال والممكن لا بد له من واجب، فسرنا معنى ممكن وفسرنا معنى الواجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. تعرفون قصة جبير بن مطعم ابن عدي سمع هذه الآية، هذا خطاب للعقل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل أنت خلقت من غير شيء؟ لا يمكن لعقل أن يقول نعم أنا خلقت من غير شيء، لا يمكن. اللي يقول أنا خلقت من غير شيء سوي، لأن بسهولة نقول لك طيب اخلق لنا شيء أو اخلق نفسك إذا انتهيت إذا قتلناك، ما يستطيع أن يقول. أم هم الخالقون؟ أنت خالق؟ لا، لا يمكن أنك وجدت من غير شيء، ولا يمكن أن تكون أنت الخالق، لا هذا ولا هذا. إذن ثمة خالق هو الذي خلقك. نعم.
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، معلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم لاتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه.
هذا الآن دخلنا في مسألة جديدة، عرفنا واجب الوجود والممكن. يقول إذا كان معلوم بالضرورة، ضرورة العقول معروف هذا الأمر، أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو الرب جل وعلا، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو ما سوى الله من المخلوقات، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. الله موجود ولا غير موجود؟ موجود، لا جدال في ذلك. حتى لو على تفسير أهل الكلام وهؤلاء الطوائف يقول أن الله واجب الوجود، إذن موجود، وما سوى الله ممكن الوجود، إذن هو موجود. هل معنى هذا أن هذا موجود وهذا موجود، هل يلزم من ذلك اتفاق في اتفاقهما في الاسم أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. لازم أن هذا موجود وهذا موجود أنهما متشابهان، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه كما سيذكره بعد قليل. طيب أذن ونكمل.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
هنا قضية نريد توضيح مسألة تختصر هذا كله وتختصر ما سيأتي، وهي مسألة القدر المشترك. هنا ماذا يقول؟ واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم الإضافة والتقييد الآن عندنا عندنا مثلا اسم عندنا الصفة
من حيث
لفظها
تتصل بها ثلاث معاني.
المعنى العام، المعنى الأول وهو المعنى قبل الإضافة، المعنى قبل الإضافة،
وذلك قبل إضافته
لله وقبل إضافته للمخلوق،
هذا يسمى
المعنى العام المشترك. واضح الكلام؟ عندنا المعنى قبل الإضافة، عندنا معنى من المعاني، عندنا ما السميع، السمع، هذا معنى ولا مو معنى؟ معنى. هذا المعنى قبل الإضافة، قبل إضافته لله قبل إضافته للمخلوق. ما معنى السمع؟ السمع إدراك الصوت وتمييزه إدراكا مباشرا، إدراك الصوت وتمييزه إدراكا مباشرا. واضح المعنى العام هذا واضح، كل إنسان يعرف هذا. حتى ما عرفت معنى السمع بتعبيره كونك تعبر عنه أنت تعرف معنى. المعنى الثاني، المعنى بعد إضافته لله جل وعلا، لما نقول إن الله سميع هو إدراك تام وتمييز مباشر لكل الأصوات، كل الأصوات الحاصلة يدركها الله عز وجل ويسمعها، لم يسبق بعلم ولا يلحقه فناء ولا يفوته صوت، ويستوي عنده الجهر والإخفات وغير ذلك من معاني سمع الله جل وعلا. واضح المعنى؟ واضح المعنى. هذا المعنى بعد إضافتي لله. الثالث، المعنى بعد إضافتي الإنسان له سمع أو ليس له سمع؟ سميع بصير، إنسان الإنسان يسمع لا جدال في ذلك، هذا شيء عقل مسلم. بعد إضافة السمع للإنسان، السمع هو إدراك بعض ما قرب منه من الأصوات، ما قرب ووضح من الأصوات يدركه، لو كان بعيد ما يدركه، كن غير واضح همهما أو بصوت منخفض ما يدركه، خلف الجدار ما يدركه. يسبقه عدم ويلحقه فناء ويلحقه عياء، يجي أيام نمره فيقل سمعه. اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. عندما أضفنا السمع لهذا المخلوق تغير، يعني يلحقه ضعف ويلحقه عجز خلاف السمع المقضي في الله عز وجل. هذا باختصار الفرق بين بين القدر المشترك والتشبيه. التشبيه أن تقول سمعي كسمع الله، هذا تشبيه. أنا أسمع كسمع الله، هذا تشبيه. لكن تقول لي سمع ولله سمع، ليس بتشبيه. وتقول قدر مشترك،
قدر مشترك، هذا ليس بتشبيه. لأننا لا يمكن أن نعرف معنى خطاب الله لنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمكن أن نعرف معنى السميع إلا إذا عرفنا معنى السمع بالنسبة
عموما، ثم بالنسبة لوجوده عندنا فنعرف معنى السمع. لكننا لما نسمع
أن الله سميع نعرف الفرق
العظيم بين سمعنا وسمع الله عز وجل. وهكذا الحي، الله حي والإنسان حي، صح ولا لا؟ هذا شيء مسلم بالعقول. لكن هل حياة الله مثل حياة الإنسان؟ لا، حياة الله لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، حياة كاملة لا خلل فيها ولا نقص، حي قيوم. حياة الإنسان لا، عدم ثم فناء ثم يحصل لها ضعف وفتور ومرض وتعجز حياة عن أشياء كثيرة. وهكذا العلم، علم الله يحيط بكل شيء، علم الإنسان لا يحيط بكل شيء، علم الله لا يفوته شيء، علم الإنسان تفوته أشياء كثيرة جدا. علم الله لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، علم الإنسان لا، سبق بعدم ويلحقه فناء ويلحقه ضعف وفتور ونسيان، وهذا ليس في علم الله. فهنا نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، واتفاقه ما في اسم عام مثل اسم السميع لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند ماذا؟ عند الإضافة. لما نقول إن الله سميع أضفناه إلى الله، نقول السمع أضفناه إلى الإنسان، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. الله عليم، عندنا صفة العلم وعندنا اسم العالم، لما نقول إن الله له صفة العلم اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. وصفة العلم للإنسان اختلف. قال والتقييد، التقييد يعني وصف بأمر زائد، قيدناه وصفناه بأمر زائد. والتخصيص يعني هو قصر المعنى العام على بعض أفراده، المعنى العام مثل قصرناه على بعض أفراد هذا المعنى العام، هذا يسمى تخصيص. قال ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل له إن العرش موجود، إن العرش شيء موجود وإن بعوضة شيء موجود، أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في اسم الشيء والوجود. لا يمكن لعاقل سوي يقول إن لما نقول أن البعوض موجود هو شيء، البعوض شيء ولا ليس بشيء؟ شيء. موجود ولا معدوم؟ موجود. طيب والعرش شيء أو ليس بشيء؟ شيء موجود. رب العرش العظيم والأحاديث العرش كثيرة، موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب هل يقول عاقل أن لما نقول أن البعوض موجود أن وجود البعوض مثل وجود العرش، وأن البعوض شيء وهذا شيء إذا هما متماثلان متشابهان؟ لا يمكن يقول إنسان هذا الكلام، هذا في مخلوقين، فما ظنك بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان العرش يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، تخيل الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وش مقدار الحلقة بالنسبة لأرض فلاه؟ لا يمكن تعطيها نسبة، صح؟ طيب البعوض بالنسبة للسماوات والأرض كم مقداره؟ كم نسبته؟ لا يمكن تعطيه نسبة، لا يساوي أي نسبة، يعني صغير جدا جدا جدا. إذا قلنا بس البعوض بالنسبة للكويت لا شيء، كيف عاد في الخليج والعالم العربي والعالم كله والسماوات؟ لا شيء. فلا يمكن لعاقل أن يقول هذا يماثل هذا. إذن فكيف يقال إن لما نقول إن الله سميع والإنسان سميع، إذن سمع الإنسان كسمع الله، كيف نقول هذا؟ هذا مخلوق في مخلوق، فكيف بالخالق والمخلوق؟ قال لأنه
ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق.
نعم.
وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
إذا قلنا هذا موجود وهذا موجود، قلنا فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، هذا وجود غير وهذا وجود غير، هذا في المخلوق، فما ظنك بالخالق؟ كما قلنا قبل قليل في قضية إضافة. نعم، نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.